باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سفر الأمثال عبارة عن 31 إصحاح، ويمكن ده اللي خلى سيدنا البابا يدينا تدريب كده جميل لكل الشعب القبطي. قال الشاطر اللي يقرأ كل إصحاح في معاد يومه، يعني واحد في الشهر تقرأ إصحاح واحد، اتنين في الشهر تقرأ إصحاح اتنين، وتفضل تعيش في السفر ده، إما كانش سنة كاملة يبقى العمر كله، من كتر ما السفر ده جميل وممتع وغني وما يخلصش. صدقوني مهما أنا ياما قريت السفر ده، لكن كل مرة أجي أحضر حاجة أكتشف إيه ده، الآية دي أنا ما شفتهاش فعلا قبل كده. فالآيات لوحدها كل آية تقدر تعمل منها قصة وتعيش فيها أسبوع وتفكر فيها كتير، لأنه مليان عمق. يعتقد أنه سليمان عدى على ثلاث مراحل، زي موسى النبي كده عدى على ثلاث مراحل، مرحلة التربية في قصر فرعون، وبعدين مرحلة سينا رعي أغنام، وبعدين مرحلة نبي في سينا تاني. كذلك سليمان أول مرحلة كانت مرحلة روحية عالية جدا، لسه بقى داود ميت جديد وهو استلم مملكة وحاسس انه صغير ومتواضع لسه، فصرخ وطلب الحكمة فشاف المسيح وخد حكمة ما خدهاش حد. فانشغل اول 20 سنة في ملكه انه يجمع الحكم ويبني الهيكل، ونجح تماما. في الوقت ده كتب سفر الامثال. سفر الامثال هو عبارة عن تجميع حكم روحية، نتاج صلاة، نتاج قراية، نتاج خبرات اللي قبله. الفترة التالية بقى كانت الرخاوة بقى، بالرغم ان هو حذرنا في سفر الامثال من الرخاوة او الاستهتار او الكبرياء، وقع سليمان نفسه في المرحلة دي، انه لما عمل بقى مملكة مستقرة تماما وكلها رخاء ابتدى يتساهل. فابتدى اللي حذرنا في سفر الأمثال من المرأة الأجنبية ابتدى يختلط بستات أجنبيات، أجنبيات يعني مش يهود في الوقت ده، وابتدى يتجوز ايه ارضاء للملوك اللي حواليه، وبقى عمل رقم قياسي في الجوازات بتاعته، وكل ده كان كسر للشريعة، الشريعة ما بتقولش كده. فهو بجسارة بجرأة بكبرياء حاسس ان حكمته يعني ما فيش حد زيه، فتهاون واستهتر. نسيت اقول انه في اخر الفترة الاولى الروحانية العالية قوي يعتقد كتب سفر النشيد، لانه وصل الى نوع من العشق الالهي، فبقى اديب وفنان وحكيم وراجل متصوف وعايش مع ربنا، كتب سفر النشيد كده كشعر يعني يقدم الحب البشري لله في صورة يعني الاوبريت ده اللي كتبه بين العريس والعروس. اتنكس بقى نكسة صعبة جدا في الفترة دي، يعني لقيناه بيعمل حاجات ما كناش نتصور انه سليمان الحكيم يمسك شوريا ويدخل يبخر للأوسان مجاملة للستات الوثنيات اللي عايش معاهم. فيعني بدأ الفساد يدوب في المملكة، طلعوا عياله كلهم لا مؤاخذة مش متربيين اغلبهم، وبدأت المملكة تنهار بسبب انه طلع برا الحكمة الالهية وتمسك بالحكمة البشرية. الفترة الاخيرة بقى منعرفش كم سنة عاد الى عقله او رجع الى نفسه وتاب توبة قوية صادقة مثلها سفر الجامعة. سفر الجامعة سفر توبة سليمان اللي بيعترف فيه، بالذات اصحاح 2 تلاقي واحد بيعترف بالتفصيل انا عملت وعملت وعملت، وباطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس، ويختم السفر بكلمته المشهورة اسمع ختام الأمر كله اتق الله. واحد بقى بيوصي البشرية اسمعوا الكلام ده كويس، أنا بقول لكم أنا حكيم الحكمة بقول لكم هي الخلاصة، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى دينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شر. فسليمان شخصية نادرة عجيبة وجميلة، الشخص المحبوب اللي شاف المسيح مرتين في حياته على الأقل مسجل في سفر الملوك، إنما انهار انهيار روحي فظيع، حتى انه يعتبر الحد او يعتبر مشي منحرف او يعتبر في سوء الخطايا، يعتبر عمل حاجات ما يعملهاش الشخص العادي، مش الشخص اللي مسيح الرب يعني، لكنه بالتوبة استعاد كرامته ومجد وصار قديسا يعني. اختار آية من ضمن الآيات اللي نبتدي بيها، احنا كل مرة موضوعنا مع آية، بس بعض الآيات هتجيب في دلها 10 آيات من الأمثال يعني. هضحك عليكم، ممكن ابتدي بآية لكن اكون ضمنيا شرحت ايه 10 آيات من سفر الأمثال، لأنه في معاني شبه متكررة أو متكاملة. يعني لما ناخد موضوع الغضب مثلا، هتلاقوا موضوع الغضب ده يطلع له 15-20 آية من سفر الأمثال، هنلمهم كلهم على بعض. موضوع الكسل هتلاقوه برضو ايه 10 آيات متنطورين، هنلمهم على بعض عشان نطلع بمفهوم متكامل عن مأساة الكسل، مصيبة الغضب، علاجه ايه، وهكذا. ابتدي بكلمة بيقولها في صح 15، المفروض هنحاول نجتهد نحفظه، بتقول مكرهة الرب افكار الشرير. فاحنا هنركز على كلمة افكار الشرير. The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord. Abomination دي يعني حاجة كده ايه، مرفوضة يعني. افكار الشرير، يا ترى احنا اشرار ولا ابرار، هين هنعرف دلوقتي. وللأطهار كلام حسن. الله، تعالوا نخترع الآية، معلش مش هنهرطق ولا حاجة، أكمل الآية، انسوا النص الثاني وقولوا مكرهة الرب أفكار الشرير. تعرفين سفر الأمثال أغلبه ماشي على الكونتراست، يعني الحكيم إيه والجاهل إيه. كملوا الآية، اخترعوا كده، كنا هنقول مكرهة الرب أفكار الشرير، ها ممكن نكملها ونقول ورضا الرب أفكار البار مثلا يعني، أو مسرة ربنا بتفكير الأتقياء، أي حاجة من النوع ده. مش كده؟ إيه الكونتراست الغريب؟ أنت بتتكلم في النص الأولاني عن فكر الشرير وفي النص الثاني عن كلام الأطهار. حد لقط الحكمة؟ سليمة ولا مش سليمة المقارنة؟ أصل المسيح هو اللي حل الإشكال ده لما قال إيه، من القلب تخرج الأفكار. يعني إيه؟ الفكرة ما بتقعدش جوه، هتطلع على كلامك وهتطلع على تصرفاتك. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح إيه؟ يخرج الصالح. الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير. هو ما غلطش لما عمل كده، هو قال تحصيل حاصل، فكر الشرير يغيظ ربنا وكلام الأطهار يدل على فكرهم يفرح ربنا. فأنا هعرف منين؟ أنا هعرف من الكلام في الآخر، محتوى كلامك هيقول لي قلبك فيه إيه. عشان كده في واحد يقول لك أنا مش عارف إيه اللي جوايا، لا 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 لا، أنت هات شريط واحد وسجل لنفسك 10 ساعات من غير ما تاخد بالك، الشريط ده يقول لك كل اللي جواك. انت بتشوف الناس ازاي، مركز الفلوس عندك ايه، ربنا فين في 10 ساعات، بتحب ولا بتكره، كل ده هيطلع في كلامك. فاهمين المغزى ده؟ اذا مش صعب ابدا انك تعرف اللي جواك، لان اللي جواك بيطلع ما بيقعدش جوه. دي القاعدة اللي الكتاب علمها لنا، انه من فضلة القلب يتكلم اللسان. فما تفتكرش انه الفكر الشرير بيستخب ولا الفكر النقي بيستخب، مفيش حاجة بتستخبى، ليس مكتوم إلا ويظهر، ليس خفي إلا ويعلم. ربنا يسوع بقى لما كانوا قاعدين إيه يحسوكوا ويقولوا له أنت سايب التلاميذ مستهترين وعمالين مش بيغسلوا إيديهم وبيكسروا السبت، قال لهم أنتوا بتدقوا في حاجات غريبة جدا. قال لهم المشكلة جوه مش بره، النظافة جوه مش بره، غسيل الإيدين مش هيخلي الإنسان بار، لكن نظافة القلب هي المطلوبة، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة. القتل بيطلع من القلب، الزنا يطلع من القلب، الفسق، السرقة، دي يمكن واحدة من اللسة اللي ذكرها المسيح عن الخطايا، مذكورة في أكتر من إنجيل، في لسة أطول في لوقا في مرقس. السرقة، كل ده بيبتدي جوه على فكرة، مفيش حرامي فجأة لقى ايده بتسرق، لا لا لا، هي مجموعة افكار شغلاه انه عاوز فلوس وعاوز غنى ومش عاوز يتعب، مجموعة افكار وصلت في الاخر لحركة الايد دي. شهادة زور، تجديف، وحطوا كل انواع الخطايا هتلاقوها بتبدأ بفكرة رديئة. اذا مكرهة الرب افكار الشرير، واحد يقول له يا رب يعني الفكر ده يخص صاحبه، زعلك في ايه يعني؟ لا، ما هو مش هيفضل فكر. كل خطايا البشر تبدأ بفكر، وبالتالي الإصلاح الجذري لأي إنسان يبدأ بالفكر. عارفين السيمتوماتيك تريتمنت؟ أغلب الناس بتعالج سيمتوماتيك اللي هي إيه؟ بيعالج العرض. فواحد بيزعق بيقولوا له ما تزعقش، يا سلام، ما حلناش الإشكال. هو بيكره، في مصيبة جوه، في فكر وحش جوه. لو ما زعقش ما تحلتش القصة. لو مسك نفسه مرة مش عارف يمسك نفسه على طول. ليه؟ لأنه من جوه هو مش طايق الناس، يبقى الفكرة عاوزة من جوه تتصلح. هو لو من جوه حب الناس كلها مش محتاج تقول له ما تزعقش، المحبة لها تحتد، فتلقائيا هيلاقي نفسه ما بيزعقش. يبقى موضوع الفكر ده زي ما تقولوا حل جذري لكل شيء، وعشان كده احنا بدأنا بالمؤتمر، لأنه كثيرا ما نعالج أنفسنا روحيا بحلول عرضية. يعني بنخترع لنفسنا دواء أسبرينات، لكن مش دواء يعالج المرض، وبالتالي تبص تلاقوا الواحد بيقع في الإدانة بقاله 30 سنة مخفش. ايه يعني الإدانة مزمنة كده؟ لا، ما هي انت ما بتعالجش صح، لأنك ما عالجتش الفكرة جوه، انت بتحاول تمسك الكلمة. لا، ما الكلمة هتخونك، هتسبقك في مرة، هتنجح مرة وهتفشل مرات. اما الاكل بأيدي غير مغسولة فلا ينجس الانسان. خطورة الافكار، ليه مكرهة الرب فكر الشرير؟ ليه ربنا يكره الفكرة الوحش؟ مش بس العمل، ما هو تحصيل حاصل طبعا، هيكره الفكر العمل الوحش، لانه مصدر اي كلام هو الفكر، ومصدر أي قرار هو الفكر. فالقرار الخاطئ بناء عن فكر خاطئ، والكلام البطال بناء عن فكر بطال. الحاجة الثانية أن التصرف نفسه والتجاوز للوصية بيبدأ بفكر. كل الوصايا بتتكسر مبتدئة بالفكر، وعشان كده لما تدرسوا الموعظة على الجبل تلاحظوا أن المسيح قال سمعتم ما تقتلش انا بقولك، ودخل جوه. سمعتم ما تزنيش انا بقولك، ودخل جوه البني ادم. سمعتم عين بعين انا بقولك، ودخل على جوه، بقى يعالج الداخل. لان المسيح قضيته دلوقتي هي اصلاح الداخل، الخارج هيطلع لوحده حلو. لكن العهد القديم كان بيحاول يجمل الخارج، لان الانسان مش عندوش قوة يصلح داخله، فطبعا التأثير كان محدود جدا. خطورة الأفكار كمان أن كل المخاوف والقلق هي بتطلع نتاج أفكار. كلكم وكلنا عندنا نسبة قلق، نسبة خوف. هو ما هو الخوف إلا مجموعة أفكار؟ إيه القلق يعني؟ ليه واحدة تفضل قلقانة مش عارفة تنام عشان مش عارف ابنها مسافر ولا بنتها متأخرة ولا ما هي؟ هي عبارة عن إيه؟ مجموعة أفكار، وتتحول إلى مشاعر، ثم إيه؟ ربكة في التصرف، وهكذا. سبب الحزن والكآب برضو الحزن عبارة عن مجموعة أفكار، بدليل اتنين يكونوا عندهم سبب واحد للحزن بس الري أكشن مختلف تماما، واحد غلب حزنه وتعايش، وواحد انهار قدام حزنه واستسلم. ليه؟ مجموعة أفكار. خطورة الأفكار كمان إنها المعطل الأول للعمل الروحي. لو درستوا كده وفكرتوا هتلاقوا اللي معطل الاستفادة من الإنجيل أفكاري، اللي معطل متعة الصلاة أفكاري، اللي معطل حب الناس أفكاري، اللي معطل نجاحي في العلاقات أفكاري، اللي معطل أي نمو روحي والفكر. يبقى احنا بنحط ايدينا على المشكلة الكبيرة اللي اسمها فكر الشرير مكرهة الرب. الأفكار مختفية. مشكلة الفكر لأنه جوايا ساعات ما انتبهش ليه. يعني إيه؟ تبقى فكرة وحشة بس أنا مش واخد بالي، وممكن تفضل مش واخد بالي سنين إن في فكر وحش. المسيح له المجد لما لام الكتبة والفريسيين، ما لامهمش لأنهم بيصلوا كتير، هي الصلاة مش غلط، ولا لأنهم بيصوموا ولا بيعشروا ولا مش دي المشكلة، لكن المشكلة كانت جوه. فقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. يبقى النجاسة نجاسة فكر، فممكن هذا الكاتب أو الفريسي اللي باين عليه التقوى والدقن واللبس الأبيض ساعتها إنما من جوه الأفكار ما فيهاش حاجة عدل. فمرة تاني في أعمال 8 بطرس وهو مشدود كده وبيزعق في سيمون الساحر، ده كان اتعمد على يد فيلبس المبشر، وبعدين لما جه بطرس يوحنا يحطوا ايديهم على الناس عشان ياخدوا الروح القدس، الحكاية استهوت سيمون، لأن سيمون أتاريه بيدار على منصب في الكنيسة السيمونية، عاوز ياخد مكانة رسول أو أسقف. فراح خد بطرس على جنبه وقال له: تاخد كام وتخليني زيك يعني؟ فقال له: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله، فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. لأنه في الظاهر هو ما أجرمش، هو ما عملش حاجة وحشة صريحة، لكن هي في مصيبة جوه، إن هو كبرياؤه وبحثه عن الكرامة والمكانة ما وديه في سكة تاني خالص، لا بيفكر في توبة ولا تضاع ولا كلام كده. لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم، هو مش دريان أنه مربوط من جواه بخطية اسمها شهوة المركز مثلا أو الكبرياء، هو مش واخد باله. قال له: أنا شايفك، أنت مش شايف روحك، أنت مربوط ربطة وحشة تودي جهنم، فالحق توب. على فكرة هو ما تابش وهلك، لكن بطرس كان منزعج عليه، مفيش حاجة بيرسونال، مش بطرس كمنه قاعد على كرسي الرسولية غيران على كرسيه، قال له: الموضوع مش كده، انت ماشي في سكة غلط، خطر عليك كده، اراك في مرارة المر ورباط الظلم. واحد زي مثلا هيرودس لما قابل المجوس، قابلهم بابتسامة لطيفة واكرام، مجوس دول ملوك زيه مش كده، مجوس دول اساسا ملوك، فراحوا دخلوا على هيرودس على طول، وبعدين فوجئ بسؤالهم: فين الملك المولود عشان نحييه؟ وبعدين المصيبة ايه؟ قالوا له: اتينا لنسجد له. دي مش تحية عادية، يعني هنخضع ليه كملوك. طبعا هيرودس اتجنن، لكن هيرودس لم يظهر ابدا انه اتضايق، فضلت ابتسامته على وشه ومثل تمثيلية بارعة وقال لهم الكلمة المشهورة: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه اخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. الجماعة الطيبين دول صدقوه، لأن هما متصورين أنت بالأولى، ده احنا جايين من آخر الدنيا يعني، وغالبا واحد ناس منهم مركزهم أكبر من هيرودس، لأن دول ملوك فارس، كانت بلاد غنية ساعتها، فهم صدقوه لأن هما ناس طيبين. بس إيه اللي جوه؟ في فكر مختفي، قولوا لي سكته وأنا موته. احيانا يبقى كده، ان الواحد يخفي وراء ابتسامة، وراء شكل، وراء كلام، حاجات وحشة جدا جوه. والوحش ده طلع بعد شوية، هذا الرجل قتل اطفال بيت لحم، فليس مكتوم الا وزر، لكن في الوقت دي كانت فكرة مختفية، مؤامرة لقتل المسيح، لكن محدش فهمها. الملاك طبعا قال للمجوس: اياكوا ترجعوا له، سيبكوا منه، ده فاتغاظ جدا، ازاي وازاي الملاك قفشه وعرف سر. واحد تاني بيفكر غلط، انا بجيب لكم امثله بس من الفكر المختفي الفاسد اللي موجود في، يعني اقصد الانجيل ذكر امثله زي كده. فكر في نفسه قائلا، ممكن الواحد يفكر في نفسه زي الابن الضال يرجع، وواحد يفكر في نفسه يغرق. الابن الضال رجع الى نفسه، فكر بطريقه جميله، كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم الآن وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء. فكرة جميلة نورت عقله، خد على أساسها قرار، رجع الدنيا تصلحت. ده بقى بيقول إيه؟ ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. لغاية كده ده تفكير كل الناس. أحوش فين؟ أوسع على نفسي، أغير العربية، أجيب شقة جديدة، أحوش لولادي. لغاية كده شكلها إيه؟ عادي. أعمل هذا، عمال يفكر، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع جميع غلاتي وخيراتي والأدهى والمصيبة الأكبر، وأقول لنفسي كل ده جوه دماغه، كل ده ما طلعش على لسانه. على فكرة فكر في نفسه، يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كتير. زي واحد عمال يحوش يقول كده، الواحد يرتاح في كبره كده، ايه أمنت العيال. يا نهارك، ده فكر الغبي، أخطيت، هو الكتاب قال كده؟ ده طلع اللي بيفكر كده اسمه في لغة الإنجيل ايه؟ غبي. جاله الصوت يقول له يا غبي، طب ده احنا كثيرا ما نكون أغبياء، لأن طريقة تفكيرنا غلط. كون يفكر بطريقة ان الأمان والضمان في التحويش والمستقبل والفلوس، يبقى نفكر غلط، طريقة التفكير غلط. فين ربنا في تفكيرك؟ فين الفقراء في تفكيرك؟ فين حق الناس في تفكيرك؟ فين استعدادك للأبدية في تفكيرك؟ كل ده تشطب عليه في اللحظة دي، وكل اللي شغلك ايه؟ بأمن مستقبلي، بضمن لحقي لأولادي، مش عارف بشيل الليل. فجال الصوت قال له وانت لسه فيها مستقبل، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. مرة تاني فكرة رضية تاني، خلوا بالكم، شوفوا في أفكار تبدو شكلها بريء لكن تطلع مهلك. مكرهة الرب فكر الشرير، ومن هنا فحص الفكر ده مهم جدا. زي ما انت بتفحص واحد بالأشعة ولا الام ار اي وتكتشف ان في مرض خطير وهو مش دريان، احنا عاوزين نفحص الافكار لانه ممكن تطلع فيه امراض روحية مكتومة واحنا مش دريانين. كان قوم من الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ ده ساعتها حصل ايه؟ ربنا يسوع لما لقى الجماعة نزلوا له المفلوك فوق راسه كده، نظر بإعجاب لإيمانهم كده، وقام رملهم كلمة جميلة، مغفورة لك خطاياك، كافئهم. كأن المسيح عاوز يدي الغفران ده للي عنده إيمان واللي يجيله كده نفسه في حاجة، يقول له أقول لك حاجة أحلى من الشفاء، أنا مسامحك على اللي فات ده كله. قاموا اللي حواليه بقى مخهم اللي ما بيعرفش يحب واللي ما فيهوش تواضع واللي ما فيهوش ربنا، في التهكم، في الإدانة، في الخيلاء والتعالي. فقالوا إف بالهم، خلي بالكم لسه جوه، من هذا يتكلم بتجاديف؟ ده كده جدف على ربنا. من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ عارفين لو واحد بسيط مخه نظيف يقول إيه؟ يكونش ربنا. وهي دي الحقيقة، لو واحد بسيط وبيحبه وشايفه ما بيغلطش، لما بيقول مغفورة لك خطاياك بتلقائية بسيطة يقول الله يكونش ربنا، لأن ربنا الوحيد اللي بيغفر. والعهد القديم مجهزهم للفكرة دي، أن ربنا جاي، المسيح هيجي. فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ يبقى ربنا يسوع قفشهم وقال لهم ليه بتفكروا كده؟ هما ما قالوش ولا كلمة لسه. يا ده احنا نتقفش 100 مرة في اليوم، ده ياما تعليقات تعدي قدامنا كده والواحد يفكر في دماغه الكلام الفارغ ده. بس اقفش، امسك، انت ما قلتش حاجة ولسه بتسمع وبتتفرج على الموقف، بس الحكم اللي جواك على الموقف يتقفش. فكر شرير، يا اما مش عاجبك الشخص، يا اما مستغلطه، يا اما اسأت الظن فيه، يا اما تعاليت عليه، يا اما قلت في بالك ده انا لو اتكلمت هيشوفوا بقى الكلام العدل بقى كلام فارغ ده، كل ده جوه. طب ده احنا كده الحكاية ايه؟ هنتقفش كتير. نقاوة الفكر او نقاوة القلب، الهدف طبعا مش ان احنا نتأمل في فكر الشرير، ان احنا نطلع من فكر الشرير. العكس بقى ايه؟ نقاوة الفكر نفسها. والفكر والقلب في لغة الكتاب واحد، خلي بالكم المفهوم ده. في لغة المسيح وجيله الفكر والقلب تقدر تشيل اي كلمة وتحط التانية، لان هما متبادلين او مترابطين ببعض. فالمسيح لما يقول طوبى لأنقياء القلب، تفهم على انها ايه؟ ان مفيش فكرة وحشة بتعدي على دماغك. يبقى لسه بدري طبعا علينا كلنا. طوبى لأنقياء القلب معناها انا مخي طول اليوم ما بيفكرش غير في حاجات حلوة، بحب الناس وبحب ربنا ومخي نظيف. او قلبا نقيا نخلق فيه الله، بنفس المعنى، يعني شيل كل الافكار الغلط اللي معطلاني. تعبير ثاني في مزمور يقول اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري. ده واحد بيقول له يا رب اعمل لي، بيعملوا ايه على البرين؟ اكس راي ما ينفعش، اما ار اي بقى ولا سي تي سكان ولا الحاجات الاكثر تخصصا. اعرف انت انا مخي بيروح فين، لان انا نفسي مش عارف، مش ملحق على دماغي. فامتحني واعرف افكاري. انظر لو لقيت بقى ايه جلطة في المخ، بقى فكرة بدأت يومر، بقى كارثة جوه، انظر ان كان في طريق باطل اهديني طريقا ابديا. تعامل انت مع الافكار. يبقى هنا واحد بيقول له افحصني يا رب وحط ايدك على الافكار الغلط وتعامل معها. كيف نفحص الفكر؟ هقول خمس حاجات فكرت فيهم، لكن يمكن في طرق اخرى للفحص. فحص الفكر يجي ازاي؟ اول طريقة تفحص بها الفكر اتفقنا عليها ضمنيا من كلامك. سهل قوي، قلب كلامك كده هتلاقي انك مثلا بتشتم في السياسة. طيب تعال بقى نشوف جوه في ايه ورا الكلام الجميل اللي طلع في السياسة ده. في كراهية، في غضب، في تعالي، في احساس انك انت فاهم والناس كلها مش فاهمة، في ايه لخبطة جوه ما انت عرفتها من الجملة اللي طلعت، او الافقفة اللي طلعت، التذمر، او الادانة اللي طلعت، او التلميح اللي طلع، او الكلام الكتير في الفلوس، او الفصال الزيادة. ما كل ده على طول بيقول في حاجة جوه دماغك، مكرهة الرب، فكر الشرير. بس هتطلع في كلمة. يبقى زي ما قال المسيح من فضلة القلب يتكلم اللسان، يبقى انا من اللسان اعرف اللي في القلب. كتير من التخصصات، انا طبعا يعني مش شاطر زيكم، الاعراض الخارجية تدل على حاجة داخلية، مش كده؟ يعني مثلا في الامراض الجلدية بعض المظاهر الخارجية تدل على عطل في الكبد. طب انا لسه ما عملتش لسه اي تحاليل على الكبد ولا سونار ولا بتاع، لكن منظر الجلد ده بيقول حاجة، الكبد فيه تعبان. هي نفس الفكرة، الكلمة اللي طالعة دي بتقول المخ تعبان، الفكر تعبان. يبقى انا اقدر افحص افكاري عن طريق كلامي، لاني عاوز اعالج دماغي. او فحص الفكر يجي من خطايا التصرف. لما رزعت باب مثلا، لما دست بنزين زيادة، لما كنت مستعجل في موقف، لما تصرفت كده بتجاهل لشخص، هذا التصرف بيقول في حاجة جوه. ما هو بيطلعش كده، لازم ورا منه فكرة. طب ما تشوف بقى ليه بتتصرف كده، ليه الشخص ده مش بتعرف تبتسم في وشه؟ ما سألتش نفسك؟ ما لازم في حاجة جوه. وهكذا. فحص الفكر من السرحان. ياه، اقفش اول ما تسرح، اقفش والقط صورة كده، معاك دلوقتي موبايل يقدر يلقط على طول. فانت ايه اول ما تسرح الحق، سرحان في ايه؟ طبعا لو مراتك قالت لك هتقول براحتك اي كلام، هي مش هتعرف تدخل دماغك. لكن لو ربنا اللي سألك سرحان في ايه، سينفع تقول اي كلام؟ لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ مش هينفع تقول له لا ده انا كنت افكر في الشغل. لا، الكلام ده على مراتك، لكن مع ربنا مش هينفع تقول كده. فالسرحان على طول يدل، ما هو ده اللي شاغل دماغك. اللي شاغل دماغك مش السماء، مش الوصية مش المسيح، حاسب يبقى في حاجة غلط. فحص الفكر يجي حتى من الأحلام، ده ممكن أحلامك تكشف محتوى أفكارك. ليه؟ بالذات اللي بياخدوا بالهم حلموا بإيه. في ناس الحمد لله حلمت ما حلمتش بتصحى مهوية، يعني ما فيش عندها إحساس بالحاجات. لكن في واحد يصحى لا واخد باله قوي انه حلم بتفاصيل معينة. طب ما هو اول ما الكنترول اترفع، ما هو وانت نايم الكنترول بيخف، بيطلع التلقائي زي كده بتوع البنج بقى والتخدير، اسمعوا العجب في الافاقة بس كده. طيب ما هو نفس الحكاية، ايه اللي مخزن جوه؟ ما هو اللي مخزن جوه ده اللي هيوقفك قدام ربنا في الاخر، مش التمثيلية الخارجية. فحص الفكر بقى ممكن بطريقة مختلفة خالص من الوصايا. انت ممكن تكون ناسي وصايا وكسرها، او ناسي خطايا ومش رصدها لانك مش مذاكر الوصايا. زي واحد كسر قانون وبعدين فجأة يقولوا له انت عليك مخالفة، يقول انا ما اعرفش. ايوه انت ما تعرفش بس ده قانون، فانت عشان مش مذاكر. لو ذكرت الوصايا هتكتشف الخطايا على طول. فاللي راجع الموعظة على الجبل لا ده الموضوع ملخبط وفي خطايا كثيرة فايتان. ندخل بقى في الايه، في العلاج. العلاج انا هقول بالضبط اربع كلمات. اول جهات فكر يجمع عليه الاباء بالذات، اول ضبط للفكر وضبط للفكر صلاة يسوع، اسم ربنا يسوع. لا يمكن لإنسان يمسك عقله لوحده، مش ممكن، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، ولا تمسك على نفسك فكر، ولا تعدل فكرة في دماغك، ما تقدرش عليها لوحدك. محتاج معونة، محتاج نعمة، ما فيش معونة ونعمة أكتر من اسم ربنا. فطول ما أنت حاسس أن المخ ملخبط وعاوز علاج مكثف، ده بقى الكيماوي والراديشن بقى وكل اللي أنت عاوز تقوله، اسم ربنا يسوع. يبقى لما تكسر من ترديد اسم المسيح انت عمال تلم في دماغك، عمال تقصقص افكارك الغلط، عمال تغسل تدلق مية على اللخبطة القديمة اللي جوه الدماغ. شبهها واحد من القديسين اسم يسوع كل مرة بتقوله زي نقطة مية نازلة نازلة نازلة، وفي حاجات بقى جوه ملزقة وملخبطة. معلش، ما هو لما تنزل بقى مليون نقطة مية هتشيل، هتكون شالت كتير قوي. عشان كده بيفرق انك تقول اسم ربنا يسوع خمس مرات من خمسين من خمسمية، لان انت بتعالج نفسك. فهنا اسم ربنا يسوع ده علاج جذري. وعندنا في امثال 18 بالمناسبة وعد جميل قوي بس مش قدامكم، يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. يركض يعني تجري عليه، أول ما تلقط أن في فكرة وحشة اجري على اسم ربنا، اسم الرب. تقولها يا رب يسوع ارحمني ماشي، يا رب يسوع اشكرك ماشي، يا رب يسوع اهديني ماشي، يا رب يسوع اديني حكمة ماشي، قول زي ما تقول. من هنا المسيح قال لنا ايه؟ ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. ليه؟ في العلاج ما تملش. تصور واحد بياخد جلسة غسيل كلى، اظن بتاخد كذا ساعة مش كده، مملة، معلش ما تملش، طول بالك، خد الجلسة للاخر. واحد رايح لدكتور السنان، وطبعا بتوع السنان ساعات بيبقوا مرعبين شوي مع محبتي ليهم، انما ما ينفعش بعد دقيقتين تقول له خلاص يا دكتور، سيبه يشتغل، سيبه يعمل شغله، فما تستعجلش. احنا بقى في الصلاه ساعات نعمل كده، نبقى عاوزين دقيقتين ونقوم، يا ابني سيب الدكتور يعمل شغله، الصلاه دكتور، اسم ربنا بتعمل حاجه، فما تجريش بسرعه. سمعنا في الدنيا بتضطر تاخد الحاجه بحقها، وما ينفعش انك تمنع الدكتور ما يعملش شغله ولا الجلسة ما تاخدش وقتها، خد وقتك. عشان كده يقول صلوا بالانقطاع، وبيقول ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مفيش اسم تاني، مفيش خلاص عن طريق حد تاني، كل من يدعو باسم الرب يخلص، يعني كل اللي بينادي على اسم ربنا يخلص، يخلص جزئيا من الأفكار الشريرة ويخلص نهائيا من جهنم. ما هي دي جايبة دي؟ لو تخلصت من الفكر الشرير حياتك تتنقي، يبقى انت رايح السماء. لكن لو الأفكار الشريرة مالية دماغك، انت هتقابل ربنا ازاي؟ ما انت ما خدتش الدواء، ما تعالجتش. منتهى الخطورة انك تفضل باقي على الأفكار دي ومقتنع انك كويس زي المريض اللي مش عاوز يتعالج. تاني علاج تخزين كلام الله بنفس القوة تقريبا اللي فيها اسم ربنا والصلاة بيغسل العقل من الأفكار الشريرة. كلمة ربنا بتعمل نفس التأثير. لما تقعد مع الإنجيل تفكر كويس، تسمع شرح الإنجيل، تتأمل، تحفظ، تتكتر، تراجع، تكتب، تسمع، تتكلم، كل ده اسمه تخزين كلمة ربنا. شغل في الإنجيل، كل الشغل اللي في الإنجيل ده بيعمل حاجة في الدماغ. ودي تاني بقى حطوها بكل الصور. اللي بيسمع سي دي في العربية كويس بيتعالج، اللي قاعد فاتح الإنجيل قدامه على الترابيزة كويس، اللي واقف في الإنجيل في القداس منتبه جدا لكلام الرسائل والإنجيل كويس، اللي بيحضر اجتماعات حلو، اللي بيقول للناس عندي أي حلوة كويس، ما هو بيقولها عشان يفتكرها. يبقى كل ده بيعالجك انت وبينظف دماغك، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وانتم بكل حكمة. هذه الحكمة هي معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح. كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه. انت بقى عندك كنز ولا لا؟ محوش ايه من كلام ربنا؟ جددا وعتقاء، عهد قديم وعهد جديد. يبقى انت كاتب متعلم، يعني ايه؟ حافظ بجد في الملكوت، مش كاتب يهودي كاتب مسيح. الكتبة بتوع اليهود كانوا اغلبهم مرائين، الكتبة المسيحيين هو انتم. الكتبة يعني ايه؟ الكاتب من دول كان يقعد ينسخ ويصم، شغلة الكاتب كده ينسخ ويصم ويشرح، مفروض يشرح. طب دي شغلة كل المسيحيين دلوقتي، احفظ وفكر واشرح وعلم. خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. كأني بالسيف معايا سيف بيبطر الفكرة الغلط. الآية لو انت حافظها تدخل تصد مع الفكرة الوحش. مثلا يجي لك فكر قلق، هتحصل مصيبة، تلاقي آية زي الرب راعية فلا يعوزني الشيء، عملت ايه؟ بطرت، قطعت الفكر. فكر طمع مثلا، تلاقي آية تاني تصدها، وهكذا. فلو انت بقى في مجموع آيات كتير قوي انت عمال تقطع في الأفكار دي موتها كلها. تالت علاج مهم التوبة والاعتراف، فتح الفكر. في التوبة بيحصل حاجتين، انا بكشف فكري قدام ربنا، بقول له يا رب دماغي ملوثة، دماغي سودة مليانة أفكار وحش، انا بخبي في الكلام عشان ما يطلعش كل الأفكار دي، انا بخبي في التصرف عشان ابان بني ادم كويس قدام الناس، انما الحقيقه هنا وانت شايفها. انا بفضح نفسي بقى في الصلاه وقدام اب اعترافي، بقول له الصوره قدام الناس شيء وقدام ربنا وقدامك يا ابونا شيء تاني، المخ مليان لخبطه. يبقى هنا التوبه بتعمل دور مهم جدا، هي الفحص الاكتشاف. طبعا دكاتره كلكم يعني متميزين، ممكن يبقى واحد بيمشي قدامك وبيضحك وبيتكلم بس في حاجة وحشة، مرض جواه، وقد يكون مرض خبيث لكن هو مش باين عليه حاجة من بره. هكذا الفحوصات دي بقى هي دي بداية التوبة. التوبة عبارة عن انا بفحص نفسي وبكشف نفسي وبعري نفسي، ما فيش حاجة خلينا خف. ده يحتاج لانسحاق وتواضع. كلما الإنسان اتضع وانسحق كلما خف، كلما تعالج. ما هو التشخيص نص العلاج أو أكتر. الصدق في الاعتراف، بلاش الواحد يجمل الصورة زيادة، لا قولها زي ما هي كده. لما تبقى مش مستلطف واحد قول بكره، احتياطي. دايما لما أسأل أي شخص في الاعتراف أقول له بتكره حد؟ يقول لي لا خالص طبعا أكره. لما يجي يحكي بقى ده قرب يقتل. إنما هو أكره دي لا، واخد باله كلمة وحشة، لكن هي في الحقيقة قلبه مليان بلاوي، لكن هو مش عاوز يقول الكلمة. طب ليه ما تقولها؟ هو يعني إذا كانت هي الحقيقة ما تقول. للأسف بكره، للأسف بخاصم، للأسف بشتهي، للأسف متكبر. أيوة ما فيش حاجة أنا أعرف، مش كويس أن أنا أبقى عارف اللي جوه. الانتظام في التوبة والاعتراف، اللي بيعترف بانتظام أو بيجاهد بانتظام، يعني بيراجع على نفسه، بيقف قدام ربنا يشكي نفسه، بيطلب التغيير بإلحاح، زي اللي بيتابع معاك كطبيب بانتظام، احتمال تحسنه عالي جدا، غير المهمل في حياته اللي بياخد دواء مرة ويركن عليها سنة. أخيرا المشغولية المقدسة. يعني ايه المخ ده جماعة؟ حصالة زي ما تخزن فيه. احنا قلنا ثلاث أسلحة أساسية: صلاة، إنجيل، توبة. نقول السلاح الرابع المشغولية الحلوة اللي تخلي دماغك زي دماغ ربنا يسوع. ربنا يسوع مشغول طول الوقت بمصالح الناس. يا بختكم يا دكاترة وصيادلة وسنان، انتوا عندكم سكة سهلة لأن حياتكم للناس. جزء من تقديس فكرك انك مهموم بهم مريضك، دي حاجة كويسة جدا، انك عاوز فلان يخف حتى لو بتدي الدواء، لكن انت شغلك ان اللي قدامك يتصلح حاله. لو انت عايش كده يبقى انت من غير مجهود كبير تلات اربع دماغك ماشية كويس، لان انت المادة اللي بتاعتك بني ادمين، فانت عندك فرصة ذهبية ان مخك يبقى ماشي كويس، لان طبيعة حياتكم فيها روح خدمة، طبيعة الحياة كده، رسالتك كده مرتبطة بالمرضى والناس، فانت كده قريب لربنا. هنا الخدمة عموما بتقدس الفكر، احتياجات الناس. لما تفكر بقى ده مريض محتاج ايه، ده محتاج سؤال، ده محتاج اهتمام زيادة، ده محتاج تشجيع، ده محتاج فلوس، ده محتاج شخص يقف جنبه. لما تفكر في التحضير، يعني لو انت بتقول كلام بقى روحي مثلا، كل ده بيحميك من سرحان في كلام فارغ او انشغال بطل في امور كتير. ابسط فايدة للخدمة هي تقديس الوقت والفكر، احفظوا الفكرة دي. اقل فائدة لأي خدمة هي انها قدست جزء من وقتك وفكرك، حتى لو مفيش اي نتائج للخدمة دي، مفيش اي ثمر واضح، كفاية انك وقتك وفكرك رايح في حاجة لحساب السماء مش لحساب جهنم. لإلهنا كل مجدك.